da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga. أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 12 من ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفاة طفلين شقيقين في حريق بقرية منالة غرب بارا، واختطاف العمدة حسبه محمد عمر في شرق جبل مرة. وجدي صالح ضبطنا حساب ببنك التضامن يورد ملايين الدولارات للرئيس المخلوع البشير ومكتبه. مجلس النواب الأمريكي يجيز تشريعا لإنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية. والي كسلا يحذر من تداعيات الحرب الأثيوبية ويصف الأوضاع الإنسانية والصحية ببالغ الصعوبة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. توفي طفلين شقيقين لا تتجاوز أعمارهما الخامسة والثالثة بجانب إصابة شقيقتهما الصغرى والأم بسبب حريق شبة في منزلهما المشيدة بالمواد المحلية بقرية منالة سلمان بمحلية غرب بارة بولاية شمال كردفان. وأفاد شهود أن الحريق شبة بمنزل الأسرة عندما كانوا بالمزرعة قرب القرية، ما أدى إلى وفاة الطفلين في الحال وإصابة الأم وطفلها الذي يبلغ من العمر عامين. وتم نقل المصابين الأم وطفلها لتلقي العلاج بمستشفى أم كريدي. اختطف العمدة حسب محمد عمر أمس الجمعة في هجوم مسلح على سوق بلا سريف الأسبوعي بمحلية شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور. وقال هذا الشهود لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة هاجمت السوق وانهالت ضربا على مرتادي السوق قبل أن تقوم باختطاف حسب محمد عمر، وهو زعيم إدارة أهلية معروف، واعتادوه إلى جهة غير معلومة. وقال إنه لا يعلم أسباب ودوافع الهجوم. كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقرير الوباء اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية عن تسجيل 5 إصابات موجبة وحالة وفاة واحدة وتعافي 8 حالات يوم الخميس. وأشار التقرير للموقف التراكمي لجائحة كورونا للفترة من 22 أكتوبر حتى 10 ديسمبر عن تسجيل 793 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، منها 287 حالة موجبة و38 وفاة وتعافي 173 حالة. حذر والي كسلا المكلف الطيب محمد الشيخ من التداعيات والآثار المترتبة من الحرب في دولة أثيوبيا في إقليم التجراي المجاور لولاية كسلا، وقال إنها تنذر بكثير من التهديدات وأوضاع إنسانية سيئة جراء تدفقات أعداد كبيرة من اللاجئين الأثيوبيين إلى الولاية، والتي فاقت أعدادهم 36 ألف لاجئ يعيشون في أوضاع وظروف إنسانية وصفها ببالغة الصعوبة. وقال الوالي خلال تفقده معسكر استقبال اللاجئين بمنطقة حمدايد بمحلية ود الحليو أن الحرب في أثيوبيا لها إفرازاتها على المنطقة تتمثل في تهريب السلاح والبشر والمخدرات، إلى جانب الضغوطات الكبيرة على المواطنين والخدمات، خاصة وأن المنطقة صغيرة لا تتجاوز عدد سكانها 6000 مواطن، مشيرا إلى عدد 65 طفلا أتوا إلى المنطقة دون أسرهم، داعيا مفوضية شؤون اللاجئين القيام بواجبها تجاه الأطفال وشريعة المعاقين وكبار السن. وشدد الوالي على ضرورة الاهتمام بالجوانب الأمنية تجاه اللاجئين الذين يكون من بينهم عسكريين فارين من الجبهات، مما يلقي بظلاله على لجنة أمن الولاية بمنطقة حمدايد، هذا إلى جانب الصحة، ودعا إلى ضرورة الإسراع في ترحيل اللاجئين إلى القضارف. من جانبه كشف مقرر لجنة أمن الولاية اللواء خالد عوض عن الصعوبات التي تواجه عملية الترحيل، إلى جانب رفض بعض اللاجئين لعملية الترحيل لعدم تهيئة معسكر أم رعكوبة، مناشدة المنظمات في هذا الجانب. فيما كشف رئيس لجنة التغيير والخدمات بمنطقة حمدايد موسى إبراهيم عن التردي البيئي الذي بدأ يظهر إلى جانب ظهور بعض الأمراض، وقدم محمد يعقوب مدير معسكر استقبال اللاجئين بحمدايد تقريرا عن مجمل الأحوال الماسكر الذي يعاني من عدم وجود معينات الإيواء والغذاء والأوضاع الصحية. من جانبه أكد ممثل مفوضية شؤون اللاجئين المخاطر الصحية والأمنية مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة ليست بالقدر الكافي، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تلبية حاجة اللاجئين والعمل على استقرارهم. كشف وجد صالح عضو لجنة تفكيك الإنغاز وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة عن ضبط حساب ببنك التضامن كانت تورده مئات الملايين من العملات الأجنبية من قبل بنك السودان، ويتم التصرف فيه من قبل محافظين سابقين ببنك السودان الذين يقومان ببيع العملات الأجنبية في السوق السوداء والمضاربة فيها لصالح واجهات النظام البائد. وقد استفاد منه الرئيس المخلوع ومكتبه بنسبة 30%. وأعلن وجد في مؤتمر صحفي عن استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري والبالغ مساحتها 88,864 متر مربع من شركة الحاصور المحدودة لصالح حكومة السودان. كما أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني عام 2018، والتي تم بموجبه إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان. كما أصدرت اللجنة قرارا باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري مملوكة لأسر أبو بيدة محمد لصالح حكومة السودان. وأعلن عضو اللجنة صلاح مناع أن اللجنة ألغت العقد المبرم والخاص بالمطعم الأميري والجرين فيليتش، إلى جانب استرداد العديد من الأراضي شملت شركة كنوب بمنطقة الطالبات بولاية الجزيرة البالغ مساحتها 469 فدان، والتي كانت منتجعا لأسامة بن لادن. وكذلك استرداد القطعة رقم 1468 البالغ مساحتها 52,000 فدان التابعة لمنظمة الرعاية والإصلاح، واسترداد قطعة زراعية تابعة لشركة زينة البالغ مساحتها 8,000 فدان ومطبخة الجزيرة لمالكها جمال رمضان البالغ مساحتها 186 فدان. وكذلك استرداد كل أسهم شركة هولد بيرج التابعة للأمن الشعبي وشركة نفير الخير لصالح وزارة المالية. أصدر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمود صالح قرارا وزاريا أمس الجمعة بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في البلاد برئاسة محجوب محمود صالح وعضوية 17 آخرين، وذلك في إطار جهود إصلاح الإعلام كجزء من عملية الإصلاح الشامل في البلاد، وعملا بتوصيات دراسة إصلاح الإعلام في السودان التي صدرت من اليونسكو في إطار البرنامج المشترك مع الوزارات. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، والتي تشمل دراسة ورسم السياسات الإعلامية التي تحدد التوجه العام للإعلام في البلاد في ضوء مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر العظيمة، وكذلك الالتزامات التي وردت في الوثيقة الدستورية، إلى جانب مراجعة وإصلاح قوانين الإعلام والقوانين ذات الصلة بالعمل الإعلامي لتعكس قيم حرية التعبير والإعلام التزاما بالمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وتشمل مهام اللجنة مراجعة وضع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بما يخدم حق الشعب السوداني في المعرفة وتلقي وتداول الأخبار والمعلومات. أجاز مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ثلثي الأعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة. وينتظر أن يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأمريكي. وأعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس عام 2020، ويخول للرئيس الأمريكي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية، والتأكد من هذه الأجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان. كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب لا بد أن تسبقها إفادة من الرئيس الأمريكي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية، وتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الأجهزة العسكرية والأمنية وميزانية هذه القوات والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية. كما نص مشروع القانون على إنهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية بما في ذلك البترول والذهب. دعت الدكتورة أسماء محمد البكر مديرة منظمة الكنداكة للعون الإنساني إلى ضرورة التعاضد والتماسك لمناصرة المرأة في القضايا القومية والاستفادة من مشاركتها في العملية السياسية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. جاء ذلك خلال ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بكادوغلي. وأوضحت أسماء أن هذه الفعالية جاءت من أجل طرح وتبادل الأفكار وإيجاد الحلول وتقارب وجهات النظر بين نساء جنوب كردفان ولخلق جيل قوي يقود العمل النسوي بالبلاد. وأكدت نهى عبدالله تيار رئيس اتحاد النساء الديمقراطي السوداني أن النساء في حاجة لحماية خاصة في مناطق النزاع. ووصفت العنف ضد المرأة بالجائحة الخفية التي تتنامى في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ودعت علياء النور إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة وإتاحة الفرصة لها لتنال حظها كاملا في كل مناحي الحياة وإشراكها في عملية التحول الديمقراطي التي تمر به البلاد. نسقت منظمة منتدى الشباب بالشراكة مع الهيئة الحكومية في القرن الأفريقي إيجاد اجتماع تشاوري للشباب السوداني حول إمكانية إنشاء جسم شبابي موحد يدفع بقضايا الشباب ويعزز مشاركتهم في عملية صنع واتخاذ القرار وعملية صنع وبناء السلام على المستويين المحلي والقومي، والذي من خلاله تتاح الفرصة للشباب السوداني لاختيار ممثل لهم في مكتب مبعوث الشباب الذي تعمل وحدة الوساطة والسلام بالإيجاد على تكوينه. وأصدرت منظمة منتدى الشباب منشور أمس الجمعة أوضحت أن اللقاء التشاوري الأول جمع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وشباب وشابات ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني والوطنية وتنسيقيات لجان المقاومة والمؤسسات الشبابية من جميع أنحاء البلاد، والذي خلص إلى عقد المزيد من الجلسات التشاورية في الولايات حول كيفية وطبيعة الجسم الموحد. سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر وبلغ 254.34% مقارنة ب 229.85% في أكتوبر. وعزى بيان للجهاز المركزي للإحصاء أسباب الارتفاع إلى زيادة جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، والتي قفز معدل التضخم بها إلى 203.13% في شهر نوفمبر مقابل 194.53% لأكتوبر. وأوضح البيان أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 225.37% خلال نوفمبر مقابل 193.39% للشهر السابق، كما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية 237% مقارنة ب 235% لأكتوبر. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر ل 14 ولاية، حيث بلغ أعلى معدل 490% سجلته ولاية النيل الأزرق، وأدنى معدل 197% سجلته ولاية كسلا. كما سجلت 4 ولايات انخفاضا، حيث سجلت ولاية شمال كردفان أدنى انخفاض بلغ 1.43 نقطة، وسجلت ولاية غرب دارفور أعلى انخفاضا 31.95 نقطة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت جمهورية كوريا الجنوبية التبرع بمبلغ $1 مليون أمريكي مساهمة في برنامج دعم الأسرة السودانية. وقال بيان صادر عن السفارة الكورية في الخرطوم أنه هدف برنامج دعم الأسر هو توفير تحويلات نقدية مباشرة شهرية لدعم الأسر المستضعفة في محاولة للتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية الراهنة خلال الفترة الانتقالية في السودان. وسيتم استخدام مساهمة حكومة جمهورية كوريا في المساعدة الفنية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لبرنامج دعم الأسر، والتي تشمل تطوير نظام تسليم التحويلات النقدية والمدفوعات وآلية للرد على الشكاوي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص، هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي حلقتنا الليلة بنبدأ بحديث للدكتورة ميادة أبو عفام من بريطانيا، وهي بتتحدث عن الأطفال والإصابة بكورونا.
بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، نتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في أنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بيّنت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال البتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة محتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلاً من زمان. مثلاً طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل العمر 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مراراً وتكراراً. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة ميادة أبو عفان متحدثة عن الأطفال وانتشار وباء الكورونا. لها الشكر. ما زلنا بنواصل معكم في برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة، وما زلنا متناولين وباء الكورونا. وفي الفقرة القادمة مستمعينا الكرام حنستمع لحديث للدكتور محمد عمارة عن التأثيرات النفسية لوباء الكورونا والإجراءات التي صاحبت محاربة وباء الكورونا على فئات المجتمع المختلفة وحتى على الجيش الأبيض الكوادر العاملة في المجال الصحي.
السلام عليكم، مرحب بجميع السيدات والسادة المستمعين على أثير راديو دبنجا. أنا محمد عمارة من سكرتارية تجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين. في البدء حقيقي نحن مرينا بأحداث عصيبة جدا خلال العام الحالي، بداية بجائحة فيروس كورونا التي غزت العالم بأجمعه، كارثة الفيضانات التي أثرت على غطاء كبير جدا من الشعب السوداني. نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويخفف عن المتضررين. طيب بالنسبة للآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا، نحن الليلة بصدد أنه نتكلم عنها. عاوز استهيل حديثي أنه الإنسان بيتعرض للحظات بتاعت قلق وتوتر وضغوطات نفسية شدة أو تغيرات يعني بتحصل كحاجة طبيعية. استجابة الإنسان بتختلف من شخص لآخر، لكن نقدر نقول أنه الاضطرابات والضغوطات النفسية دي ممكن تشكل مشكلة إذا كانت خلال الأزمات زي الأزمة الحالية بتاع جائحة فيروس كورونا. ومن هنا بنقدر نبدأ بتعريف الصحة النفسية من منظمة الصحة العالمية. عرفت الصحة النفسية بأنه هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك مكانته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد. فحالات التوتر لا من تكون خلال الأزمات، دائما هي حالات توتر وقلق ما عادية. نحن مع بداية الجائحة، جائحة كورونا في السودان، قمنا كتجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وعدة جهات أخرى بوضع بروتوكول الدعم النفسي والاجتماعي خلال جائحة كورونا. البروتوكول غطى على التأثيرات النفسية الناتجة أو المتوقعة عن الإغلاق العام وحالة الإنذار التي سادت البلاد، في محاولة للوقاية ورفع الوعي المجتمعي للتجهيز يعني لمجابهة الجائحة. التأثيرات النفسية دي هتكون على جميع المواطنين من نساء ورجال وأطفال وكبار سن، ولكل شريحة مشاكلها الأكثر تخصصية. يعني الاضطرابات والتأثيرات المتوقعة النفسية المتوقعة يعني كانت مثل الاكتئاب، الدبريشن يعني الاكتئاب، والقلق، والهلع، نوبات الهلع، والتهيج، وإساءة استخدام المواد المخدرة يعني والكحول وغيره، والعنف الأسري وزيادة حالات الطلاق وكده، والزهج وانخفاض المزاج العام. دي كانت الحاجات المتوقعة. طيب زي ما أسلفت نحن ما عندنا إحصائية واضحة، لكن في حالات تم التبليغ عنها في المراكز والعيادات النفسية، مثلا ارتفاع حالات الهلع البانيك اتاك وحالات انتكاس المرضى النفسيين كانت كبيرة جدا. يعني احنا حتى الآن يعني كمية كبيرة جدا من المرضى اللي كانوا متابعين في الفترات الفاتت حصلت لهم انتكاسة. وفي زيادة في إساءة استخدام المواد المخدرة يعني، وفي انتكاسة كبيرة جدا للمتعافين من الإدمان، نسبة لأنه مراكز الإدمان ذاتها كانت مغلقة منذ بدء الجائحة. في ناس كثيرة ظهرت لهم مخاوف واضطرابات، مثلا قلق الموت، لأن حالة الفراق بسبب الإغلاق الكامل بتؤدي لزيادة في التفكير وظهور اضطرابات نفسية كانت مخفية الزول ما بكون ملاحظ لها. برضو نحن وردتنا حالات طلاق كثيرة جدا، والحاجة دي مثلا بتؤدي للتفكك الأسري ومشاكل بتاعت الجندر بيز فايولنس اللي هي العنف المبني على النوع في الأسر، ودي نسبة لأنه الأسرة كلها بتكون موجودة قاعدة أغلب البيوت، الناس ما كانت بتكون موجودة كل الناس سوا في وقت واحد ومفروض عليهم الحاجة دي.
استمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنغ، البرنامج الذي يعنى بالأوبئة وخطورتها وتفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. بنواصل حديثنا مع الدكتور محمد عمارة حول التأثيرات النفسية للفيروس على أفراد المجتمع، وهنا بنشير لإحدى الظواهر السالبة داخل المجتمع اللي ارتبطت بمرض الكورونا أو وباء الكورونا، وهي الوصمة الاجتماعية. والمقصود بها إنه الكثيرين بدوا يفهموا بأنه الإصابة بمرض الكورونا كأنها عيب أو عار، ونتيجة للكلام ده أصبح في إنكار من قبل الكثيرين
للإصابة بفيروس الكورونا، وفي إخفاء للمصابين، وبجانب شائعات كثيرة دارت حول الإصابة بكورونا أو التعافي منها.
وبرضو كانت في تأثيرات الوصمة المصاحبة لكورونا على الناس اللي أصابهم كوفيد ذاته، يعني المصابين، كان في تأثيرات وصمة يعني مدمرة جدا. والوصمة برضو كانت على أسر المتوفين، يعني في الحلة بيقولوا لك يا أخي البيت ده كان فوق زول توفى بالكورونا، فكانت بتكون مشكلة كبيرة. والناس اللي كانوا في العزل المنزلي برضو يتعرضوا لوصمة كبيرة جدا. والوصمة مدلولاتها كثيرة جدا في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ما تغير في شكله ومضمونه، لكن يتغير في نطاق محدود، يعني تبعا للمناطق اللي اشتهرت بكثرة الحالات فيها. يعني بتجي تلقى حي بعينه انه عشان حصلت فيه حالات بتاعت كورونا كثيرة، الناس بيقوا واصمين الحي ده كله بانه الحي ده يا اخي حي الكورونا، او البيت المعين ده بيت ناس الكورونا يا جماعة، وهكذا. فأغلب المناطق في السودان كان التواصل عادي جدا، وبيوصم الشخص الما بيصافح أو بيلبس الكمامة أو بيلتزم بالاشتراطات الصحية، بيوصموه بأنه بتاع كورونا يعني أو هكذا. وكانت دي من المفاهيم الدائرة رفع وعي لعموم الناس يعني. وبرضو من المفاهيم المغلوطة اللي كانت سايدة إنه كورونا مثلا بتجي للناس اللي عندهم قروش والناس اللي بتسافر برا، غير انتشار الشائعات وآثار المدمرة، شايعة الشاي، تشرب الشاي مع الساعة 4 صباحا وغيره. ودي كلها كانت حاجات حاصلة نتيجة لضعف الوعي، ولأنه البروتوكول ده يعني بعد ما يتعمل ما نزل على أرض الواقع من حيث التطبيق. يعني كان المجهودات بتاعت الناس اللي اشتغلتها مجهودات فردية جدا. احنا اشتغلنا توعية عن طريق الفيديوهات، توعية عن طريق مشينا اشتغلنا في الأسواق، في دور الرعاية، في المعسكرات وغيره، لكن كانت دي بمجهودات فردية. الحاجة دي وزارة الصحة ذاتها ما يعني ما كان مقدمة فوقها حاجة للمنتل هيلث، لدرجة انه هسه حاليا البروتوكول ده حبيس الادراج، ما تم تطبيقه. الوضع الاقتصادي المتدني وتأثيرات الحاجة دي كبيرة جدا. طبعا الناس، في ناس كثيرة جدا فقدت وظائفها، وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل، ويستغنوا عن عدد كبير من الوظائف. والحاجة دي طبعا كانت تأثيراتها مدمرة جدا، يعني صعوبة الوصول للخدمات، وعدد كبير جدا من المستشفيات كانت أغلقت، وعدم التحصل على الأدوية النفسية، انقطع الدواء في أغلب الصيدليات نسبة لتوقف حركة الطيران، والعيادات الخاصة اتوقفت برضو، والمستشفيات النفسية كانت شغالة فقط كطوارئ. فالأسباب دي كلها ساهمت في زيادة المعاناة النفسية وزيادة الاضطرابات النفسية في الفترة بتاعة الإغلاق الكامل بتاع كورونا.
أيضا مستمعينا الكرام، العاملين في القطاع الصحي، الجيش الأبيض خصوصا كانوا مرابطين أثناء انتشار الوباء في مراكز العزل، تعرض الكثير منهم للقلق والاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بهم والخطر اللي كان حايم حولهم.
برضو في إطار آخر، فيما يخص الكوادر الصحية والطبية العاملة في مراكز العزل في الايزوليشن سنتر، جيشنا الأبيض كان يعني بيخوضوا في معركة كبيرة جدا. ونحن كنا جزء من الناس المشاركين في الايزوليشن، احنا اشتغلنا في 2 من المستشفيات بتاعت العزل خلال كورونا. كان طبقنا مقياس اسمه مقياس داز على كوادر طبية في عدد من الايزوليشن، ولقينا انه في نسبة كبيرة ومغدرة جدا من الاكتئاب والقلق والتوتر والاحتراق المهني. والحاجة دي اتفاقمت جدا مع الزمن، ووصلت لحالات بتاعت اسكيب، هروب، يعني هروب عدد كبير من الكوادر خوفا على نفسهم أو خوفا على أهلهم، أو بيقوا ما قادرين يتعاملوا، بالإضافة لأنه في أخطاء كانت من النظام الصحي اللي هو أصلا ضعيف، والتعامل الغير مرضي الكام من الوزارة وزارة الصحة، فإنه يستعانوا مثلا بكوادر غير مؤهلة، خريجين جدد أو طلاب من المجالات الطبية ما تعودوا على الموت الكثير لقلة الخبرة، وبالإضافة للمشاكل اللي واجهوها ما في يعني المرتبات. حتى الآن الناس بتعاني في إنه من مرتبات شهر 7 أو شهر 6 ما صرفوها، وما في تقدير كافي، والبعد عن الأهل والأصدقاء لفترات طويلة جدا امتدت يمكن لسبعة أشهر. دي كلها أثرت كتير في الكادر، وبيكون الكادر طبعا خايف من الموت في نفسه، وخايف على زملانه اللي معه شغالين معه، وخايف على أسرته، بالإضافة لل يعني الوضع الغير مغنن له كعدم وجود عقودات مع الوزارة، وهكذا من المشاكل اللي كانت نحن بنعتقد إنه هي بتزيد الاضطرابات والمشاكل النفسية اللي بيتعرضوا لها الناس نتيجة لجائحة كورونا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا،
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب انه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب وأكاديمية للحديث حول هجرة الشباب للخارج. في البداية أعزائي المستمعين، حنستضيف محمد كوكو، أحد الشباب الذين هاجروا لخارج البلاد، لنسمع رأيه وتجربته حول الهجرة. أهلا ومرحبا بك السيد كوكو في راديو دبنجة. يعني ما هي الدوافع وراء هجرة الشباب السوداني للخارج؟
الناس التانين دل أنا ما أقدر أحدد لك، ناس أسبابهم بتختلف، وناس مرات تكون أسبابهم نسرية، مرات ناس أسبابهم تكون اجتماعية أو اقتصادية، حاجة بالشكل ده اللي يغلطوا نطلع من السودان.
في مخاطر طبعا كثيرة بتواجه اللي هو شبابنا من يطلعوا من السودان وكده، يعني أكثر الصعوبات اللي بتواجه الناس في الرحلة شنو؟
والله الصعوبات دي بتواجهك أول حاجة من تطلع من السودان هناك، بتواجهك أول حاجة مشكلة بتاعت الصحراء، وصلت قطعت الصحراء بسلام ووصلت ليبيا، ثاني بتواجهك المشكلة في ليبيا قصة التجارة بالبشر أول حاجة. لو قبضتك واحد من الميليشيات اللي في ليبيا دي، معنا خلاص انت موضوعك زي جهنم زي ما نقول، لأن حيضطر أول حاجة حيطالبوك بفدية، إنه يقول لك أول حاجة اتصل بأهلك في السودان ويتمنوا منى بعد، يقول لك يا أخي دارين، مرات يقول لك دارين 10,000 دولار 5,000 دولار، أيوة أنت بعد تفرح من الدولة المتقدة ده.
ولو ما عندك بيحصل شنو؟
والله لو ما عندك ده حتقعد تكون قاعد، عندنا في ناس بيكون عندهم مرات مزارع تشتغل في المزارع بتاعتهم دي، والله يكون عنده ماشي ولا حاجه، يقول لك يا اخي اسرح بها في الخلف، تكون بتشتغل كده حد ما شنو تلقى لك صرفه تطلع منها، او شردتها او تطلب يزول من عائلتك من قدرتك يزول من عارف في ليبيا مين سدد لك مبلغ انت تطلع. بعد ذلك طلعت من القصه دي، لو جليت من القصه انه ما في زول مسكك، قعدت في ليبيا اولا حاجه ليبيا ما امنه حتى في الطريق، يعني تقول طلعت من هناك لقيت يعني ناس بتعرفهم سكنت معاهم في بيت وتدفع ايجاركم اي حاجه، لو ماشي من البيت دار تشتغل دي مشكله، لو ماشي من البيت طالع ماشي المحل دار تشتري حاجه بضاعه ولا اي حاجه دي اصلا مشكله، مرات تلقى طيح في الشارع هذول يهددوك بسلاح يشيلوا منك قروشك تلفونك اي حاجه هنا قيمه، شايل قروش شايل تلفون بنهبها منك وبقول لك الله بقول لك عد على حالك. طلعت من هناك من ليبيا تاني بتواجهك القصه بتاعت البحر، من البحر قطعت من البحر، طلعت من البحر بسلام ما حصل لك اي مشكله، لا غرقت ولا البوت بتاعكم اتعطل ولا كده. بتيجي تواجه تاني في مشكله بتاعت دبلن في ايطاليا، لو ما بسطمت ايطاليا بتيجي تاني باقي الدول، في ناس بتتوفق بتاخد اوراق وكده، لو ما توفقت واجهت رفض تبقى لك مشكله تانية بتاعت كيف تقدر تعيش في اوروبا، لانه ما عندك اي مصدر دخل، ما عندك شغل، ما عندك حق انك تدرس، ما عندك حق انك تنزل لك اعانه شهريه زي ما بتيجي للناس الوافق على طلب اللجوء بتاعنا كده. والله بتشكل هواجس نفسيه كبيره شديد، يعني في ناس من ضمنهم انا بعرف في ناس انتحروا.
طيب يعني هسي انت بتنصح الشباب الموجود في السودان، هسي بتنصحهم بشنو؟
والله بنصحهم انه يقعدوا هناك في ظل الظروف الحاليه دي، مع انه الظروف بقت صعبه والوضع هناك في السودان ما معروف واصل لوين. دي يعني اي شخص بيختلف عن الثاني، في ناس يعني اوضاعهم في حصل لهم مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل مع الحكومه وكده، ده في وضعهم احتمال ما يقدروا يقعدوا في السودان، لانه حياتهم احتمال تكون معرضه لخطر ولا حاجه بالشكل ده. اما للانسان الثاني عنده حياه طبيعيه، يعني ما عنده اي مشاكل تهدد حياته وكده انه يطلع، ده بقول له والله خليه يكون قاعد هناك، يعني انه مهما الظروف صعبه واي حاجه، لكن يحاول انه يكون قاعد ويطور في نفسه والأمور تمشي للأحسن إن شاء الله.
شكرا لك السيد محمد كوكو، ومنها ننتقل للشاب حسين مقدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مقدم، يعني الدافع الرئيسي للهجرة شنو؟ أنت كشاب عندك تجربة ومشيت قبل كده للخليج.
تمام، المسألة الأولى اللي خلت إنه الشباب الهجرة إلى الخارج هو مسألة العطالة. نعم إنه الدولة السودانية دولة غنية بمواردها المختلفة، لكن المسألة بتاعت العطالة يعني نسبة كبيرة من الخريجين والنازل ما قاعدين يلقوا نصيبهم في الدولة، يعني من عمل وجميع الأعمال الموجودة، يعني ما العمل كله بيتم بواسطة الواسطات، رغم الحاجات اللي خلق علينا النظام الفات، مسألة الإقصاء والمحسوبية والكلام الكثير ده كله خلى إنه الشباب يكون يعني بعيدين عن على البلد، والبحث عن الطموحات بتاعتهم وما قاعد تتنفذ الحاجة الرغبة اللي هو عايزها ينفذها في البلد ما قاعد تتنفذ، عشان كده بيضطر إنه يفكر إنه يغادر. وبعد ذلك يعني المغادرة بالتضحيات والمجاسفة، خاصة الناس اللي بيمشوا بالصورة غير شرعية، يعني ديل بيمشوا الواحد بعد ذلك تاني بيلقى إنه الدول اللي بيمشي لها الدول العربية بالذات بيلقى إنه ما قاعد يحقق طموحاته، يعني عشان كده دائما بيحاول إنه يغادر دول أوروبا والدول الأخرى عشان ينفذ الحاجة اللي هو بيبحث عنها.
لكن هم بيخطوا في حساباتهم بين يعني الدوافع والمخاطر المحفوفة بالهجرة،
الحاجات دي هي مستصحبان، يعني كلهم هم انه عارفين انه في مخاطر، الناس اللي بيطلعوا البحر والناس اللي بيعبروا الصحراء عارفين انه في موت وفي شقاء، يعني في ناس يعني زي ما قال بيصطادوهم وكده، وعارفين بالتفاصيل والكلام ده هم بيشاهدوه على وسائل التواصل وبيشوفوا التعذيب والمعاناة والحاجات دي كلها هم مشاهدينها وعارفينها، لكن الواحد يعني بيكون هو انا لو وصلت بيكون حققت اهدافي، عشان كده بتوكل زينا الواحد مهما نتكلم معاه بيقول لك لا انا كلامك ده ما بيركز راسي ولازم انا اعبر واتخارج من البلد دي.
نعم، والشباب يعني الناس المرقوا ديل يعني قدروا حققوا طموحاتهم فعلا؟
والله انا عايز وما اعرف، انا مش الدول العربيه، لكن الحاجه الواحد بيتمنى انه يحققها ما بتتحقق حسب الظروف، لان انت بتمشي وبتحاول انه دائما يعني تنغز الاسره وراك وبترسل، وعندك اولاد، لو عندك اولاد بترسل، عندك الوالدين بترسل، عندك الاخوان بترسل، ما بتقدر انك توفر عشان تقدر شنو الحاجه اللي انت مشيت من اجلها عشان تعملها، ده على مستوى الدول القريبه الدول العربيه. اما الرحله بتاعت الدول الاوروبيه بالذات هي بتستغرق زمن طويل جدا، 5 سنة 6 سنة عشان انت تقوم تستقر تتعلم اللغات وتاهل نفسك وبعد ذاك تشتغل وكده، الزمن بيمشي. يعني هو حتى لو حقق بعد مده طويله انه 20 سنة 25 سنة 30 سنة بعد ذاك يعني تظهر له انه هو بدا شنو يضع اسس لمستقبل حياته في السودان، وبعدها خلاص بيلقى نفسه انه خلاص العمر يعني زي ما قال مشى. في سلبيات حقيقيه، في موجوده سلبيات.
شكرا لك حسين، ومنها ننتقل للدكتور عز مصطفى الاكاديميه والسياسيه المختصه في شؤون الاحزاب. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. شفنا في الاونه الاخيره في رغبه كبيره وسط الشباب السوداني للهجره للخارج، يعني تعليقك شنو او كلامك شنو حول اسباب الهجره وانعكاساتها من وجهه نظرك؟ يعني
شكرا للمرة الثانية لراديو دبنجا انه يعني اتاح لي الفرصة باني انا اشارك معاهم في قضايا الشباب ونتكلم الليلة عن الهجرة. زي ما ذكرت استاذ امين، هو فعلا الهجرة دي بقت واضحة، يعني انت بمجرد ما تمشي المجمع بتاع الجوازات لاي سبب من الاسباب بتلقى انه في كمية من الشباب عاوزين يهاجروا ويطلعوا برا البلد. فالأسباب مختلفة، يعني في السبب الاقتصادي ده اللي بيكون نمرة واحد، وفي السبب السياسي، وبعدين في السبب البيئي أو تغيرات المناخ لبعض المهاجرين هي كانت سبب. لكن أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة دي إنه الخطاب بتاع الهجرة اتصاعد وبقى هاجز بالنسبة للدول المرسلة وللدول المستقبلة يعني. وده موضوع حوله كانت أفتكر مؤتمرات وندوات ومناقشات كثيرة، لكن كلها اتفقت في إنه أو معظمها يعني الآن قدرت أطلع عليه إنه الهجرة دي أسبابها معقدة شديد، يعني السبب الواحد بتكون بتندرج تحته أسباب كثيرة، وده أدى لهجرة ولنزوح وللجوء ولأشياء كثيرة يعني كانت في معظمها مضرة، لكن برضو كانت مفيدة في جوانب، لكن فائدتها أو ضررها كان أكبر من فوائدها. السبب اللي بيخلي الشباب يهاجروا في السودان تحديدا، إذا حنتكلم عن الشباب في السودان، أغلب الشباب اللي أنا كنت بسألهم يعني أنتوا دارين تمشوا قبل الثورة وبعد الثورة. قبل الثورة طبعا السبب كان معروف إنه 30 سنة الشباب ديل كانوا مكبوتين، ما قادرين بسبب سياسات التمكين، ما لاقين فرص في إنهم يشتغلوا، بيطلعوا من الجامعات بديستينكشنز، لكن للأسف حتى حقهم في إنهم يكونوا مثلا معيدين ومعيدات في الجامعات ما قاعد يلقوا فرص في التوظيف، فكانت الحياة خانقة، فكانوا بيشوفوا في الهجرة وسيلة لإنهم يحسنوا بقى ظروفهم وكذا. بعد ما جات الثورة اللي هي هسه لينا زي داخلين على السنة الثانية، معظم الشباب يعني ما زال الحال مستمر، لأنهم هم برضو بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية اللي هو برضو ما زال لسه نسب العطالة مرتفعة شديد، ما في فرص عمل متوفرة أكتر، ذات برضو يعني إحنا ورثنا ظروف اقتصادية صعبة شديد، دي كلها كانت بتشكل لهم ضغوطات في إنهم هم يسافروا. بالإضافة لزي ما قلت لك إنه قبل الثورة الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت سيئة، اللي هي كانت حاكمنا نظام قامع، وسياسيا لأي زول معارض ما كان بيلقى فرصة في أي شيء، يعني الحياة كانت بتكون ضيقة، فكانوا بيفكروا في الهجرة. لكن هسي بعد الثورة الشباب كان أيام الثورة بيرفع الشعار اللي هو حرية سلام وعدالة، والعدالة دي كان معاني بها العدالة في كل الجوانب وتحديدا العدالة في توزيع الفرص. فلكن يعني دائما انت عارف انه صاحب الحاجة عجول، فالشباب مع الضغوطات الحاصلة دي شايفين انه لحد سنة ما في تباشير وضحت وكده وشنو، فكانوا بيفكروا في الهجرة. بالإضافة لأنه السبب الثالث اللي هو السبب البيئي اللي هو تغير المناخ، ده الجفاف والتصحر وكده خلى الناس اللي كانوا شغالين في الزراعة وشغالين في الرعي وكده يهجروا الشغل بتاعهم ده ويجوا يهاجروا للعاصمة، يهاجروا برا لدول الخليج وتحديدا السعودية يعني. ودي ذاتها ما كانت هجرة موفقة يعني، فدي كلها عوامل ساعدت في إنه كيف الشباب ديل يحاولوا يطلعوا، لكن ما كان فيها توفيق كبير بالنسبة لهم.
فاصل ونواصل.
في الآونة الأخيرة برضو سمعنا بأنه في دول كثيرة يعني بتحاول أنها ترجع المهاجرين، ومن ضمنهم اللي هو السودان. برضو أنا بفتكر أنه دي فيها إشكالية كبيرة بالنسبة لزور، هو بيكون يعني ضحى زي دوا غامر، وشنو المفترض تحصل بين الحكومات المستضيفة والحكومات اللي هو الشباب ديل بينتموا لها.
يعني أنا بس خليني أعضد على ما ذكرته في أنه الجانب النفسي ده ممكن يوصل مرحلة إحساس بالفشل، وده إحساس قاسي جدا جدا، يعني الإنسان إذا حس نفسه فاشل بعدك ممكن تترتب عليه حاجات تانية كثيرة في إنه ما عاوز الحياة، ممكن يعني ممكن تصل لمرحلة الانتحار.
انا كنت عارفه انه مثلا الاتحاد الاوروبي كان عنده اتفاقيات مع الدول المنشا اللي هي بتصدر الهجره دي في انه يخلقوا مشاريع للشباب دول عشان يقعدوا فيها زي ما انا قلت قبل، لكن يعني هي ذات فكره التعامل اللي بيتعاملوا به مع المهاجرين دي فيها قسوه وفيها عدم انسانيه. يعني الدول هي ذات العاوزه ترحل الشباب دول راجعين لبلادهم. انا بشوف حق الحكومات اللي هي حيرجعوا لها اذا كان مثلا في السودان او في افريقيا عموما، يعني قبل ما يعني مساله الترحيل بذاتها يكون فيها مراحل، يعني مش في انه مش طوالي من هناك تجيبوا تقولوا انا بكره حوديكم السودان، دي ذات الصدمه النفسيه بتكون عاليه جدا. لو استطاعوا انه مثلا يمهدوا لهم في انه يا اخي انهم حيرجعوا، يعني يعملوا لهم زي العلاج النفسي كده في انه يا اخي انتوا حترجعوا مثلا وبعد السودان البلد حيكون بقى احسن وكده، زي ما احنا بنقول في السودان كده اعملوا لهم تطيب خاطر. يعني لازم الدول اللي حترجع الناس ديل يعني تخد في بالها معاناتهم وانهم هم قدر كيف نفسيا حيكونوا تعبانين اذا رجعوا تاني. حتى لما يجوا راجعين السودان بيكون ما بكون عندهم رغبه في انهم هم يعملوا اي فعل ايجابي يعني. فبيبقى اذا الحكومات وعت للحاجه دي وقدرت ما بيناتهم يعملوا اتفاقيات في انه يعني الدول المستقبله لمواطنينا ديل احنا حنستقبلهم، لكن مثلا ادونا فرصه بمساعدتكم احنا نخلق لهم مشاريع هنا مثلا تقدر تساعدهم في البدايه، ومن جانبكم انتم تمهدوا لهم في انه يعملوا لهم علاج نفسي في انهم هم حيرجعوا، لكن الرجوع دي لاسباب مقنعه وانهم كده يعني. فدي بتساعد كثير من انه يجيبوا مباشره الراجعين، فدي بتكون عندها اثار سلبيه جدا.
في رساله اخيره دكتور عزل للشعب السوداني اللي بيفكر في الهجره للخارج.
يعني انا بقول عن تجربه شخصيه، يعني انا قعدت في اوروبا، لكن حقيقه هي صح ارض الاحلام في وقت من الاوقات، لكن اذا ما كانت هجره منظمه بيبقى من الصعوبه انك تعيش فيها. يعني الشباب ما تفتكر انه بمجرد انه حظك زي ما هم بيقولوا حظك ضرب ومشيت بالسنبق قطعت اوروبا، ما تفتكر انه الحياه في اوروبا نعيم، لا والله. ما لم تكون هجره مؤسسه وهجرة منظمة، الهجرة الغير منظمة دي خطرة خطرة خطرة، وحتمشي هناك حتلاقوا حياة أصعب. في السودان مجتمع تكافلي، مهما ضاقت بيك برضو ما بتحس إنك إنت عايش في عوز، أهلك بيشيلوك وإنت ذاته محتاجين. إحنا نبني البلد دي، إذا كلنا مرقنا من الحياة قعد ابن البلد. نحن يعني طموحنا كان نزيل الإنغاز وأزلناها، طيب ما نقعد عشان لما نحن رفعنا شعار حنبنيه، ما حنبنيه نحن من الحياة بنيه غيرنا. فإذا أنا مرقت وإنت مرقت وغيرنا مرق، من اللي حيقعد ابن البلد دي؟ أنا لسه مصرة في إنه اللي بيفكر في هجرة غير منظمة بيحلم بيحلم بيحلم. أوروبا صاحب بلد الحريات وبلد النعيم وكذا، لكن برضو الحياة فيها قاسية، هي دول إذا ما اشتغلت فيها ما بتعيش. وفي فيديو أنا شفته قبل أسبوع يمكن عملاه صحفية مع شباب في حدود فرنسا وبريطانيا، عاوزين من فرنسا يمشوا بريطانيا. يا ريت الشباب ديل يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا حال اخوانهم ديل، وانا متاكده بعد ما يشوفوا الفيديو ده حيراجعوا نفسهم 100 مره في انه اذا كانت الهجره دي مفتكرينها بالسنبك هي الجنه، فانا بقول لهم اقعدوا، السودان محتاج لنا ونحن مع بعض بنقدر، زي ما يعني ازلنا الانغاز بنقدر نبني السودان، ونحن قادرين نبني السودان، وزول غيرنا ما بيبني السودان. ده مش كلام ساي يعني بيتقال كشعارات وكده، لكن هسه المشروع او الفكره اللي قايمين بها الشباب في مشاريع الشباب دي هي دي واحده من الخطوات واحده من الخطوات الصحيحه في الطريق لنا لنبني السودان. فانا يعني بناشدكم وبرجوكم برجوكم يا شباب اذا عاوزين مفكرين في الهجره ارجوكم رجاء خاص يعني، واعتبروها يعني رجاء من اخت كبيره في انه ما تفكروا انكم تمشوا الهجره تهاجروا بدون ما تكون طريقكم معالم واضحه، لانه بجد حدعانوا مرتين، حدعانوا من فقدان الاهل وحدعانوا من الاحساس بالغربه. فيبقى لو ما كانت الهجره واضحه يبقى بلدك أولى بك.
شكرا لجميع الضيوف وشاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها لموضوع هجرة الشباب للخارج، كل من الشاب محمد كوكو وحسين مقدم والدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والسياسية المختصة في شؤون الأحزاب. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 12 ديسمبر من العام 2020. وفاة طفلين شقيقين في حريق بقرية أم نالة غرب بارا، واختطاف العمدة حسبه محمد عمر بشرقي جبل مرة. وجدي صالح ضبطنا حساب ببنك التضامن يورد ملايين الدولارات للرئيس المخلوع البشير ومكتبه. مجلس النواب الأمريكي يجيز تشريعا لإنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية. ولكسلة يحذر من تداعيات الحرب الأثيوبية ويصف الأوضاع الإنسانية والصحية ببالغ الصعوبة. وفاة واحدة وخمسة إصابات جديدة بحسب تقرير وزارة الصحة ولاية الجزيرة، وتعافي 8 حالات. وزير الثقافة والإعلام يصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي برئاسة محجوب محمد صالح وعضوية 17 آخرين كجزء من عملية الإصلاح الشامل في البلاد. مديرة منظمة الكنداكة للعون الإنساني تدعو إلى مناصرة المرأة في القضايا القومية والاستفادة من مشاركتها في العملية السياسية. جاء ذلك في ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. كوريا تعلن التبرع بمبلغ مليون دولار مساهمة في برنامج دعم الأسرة المستضعفة، والإيقاد تدعو إلى إنشاء جسم شبابي موحد يدفع بقضايا الشباب في عمليات صنع واتخاذ القرار. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.